إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاعلموا بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه فصل في كتابه كل شيء، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى ما يقربنا إلى الجنة ويبعدنا من النار ويسعدنا في هذه الدار. فبين النبي عليه الصلاة والسلام حق الله علينا، لأن حقوق الله عز وجل علينا كثيرة، ولأن حقه سبحانه وتعالى علينا أعظم مما افترضه سبحانه وأكبر مما أوجبه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد كلف عباده بعض ما في وسعهم، فالله عز وجل رحيم بعباده، رحيم بهم، لأن من عباده من إذا قد أخبر بما افترض الله عليه مما خفف عنه تجده يتقاعس ويتكاسل ويتوانى، وإذا به لا يقوم ببعض ما وسعه، ما بالك إذا كلفه الله في وسعه تماما. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى حقوق العباد بعضهم من بعض، حتى تكون هذه الحياة حياة طيبة مرضية آمنة. ومما أمر الله سبحانه وتعالى بعباده أمرهم بصلة الأرحام. صلة الأرحام عباد الله أمرها عظيم، ولو تأملت القرآن والسنة لوجدت الاهتمام الكبير في هذا الأمر العظيم، لأنها أي صلة الأرحام تظلها الرحمة وتدفع عنها النقمة وينتشر الود والحب والتناصر والتراحم والتواد بين المؤمنين، ولا سيما بين الأرحام. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يصلوا الرحم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وجعلها الله سبحانه وتعالى صلة الرحم بعد التقوى من الله سبحانه وتعالى، إذ يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
ولعظم صلة الأرحام ولكونها من أسس الأخلاق وركائز الفضائل وأبواب الخيرات فرضها الله سبحانه وتعالى في كل دين أنزله. فقد قال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لا بد أن نعرف من هم الرحم الذي يجب علينا أن نصلهم. فالرحم عباد الله ضابطهم كما ذكر ذلك الشنقيطي في كتاب أضواء البيان، قال: كل من بينك وبينه نسب، أكان وارثا أم ليس بوارث؟ فابن عمتك ليس وارثا لكنه من أرحامك، ابن خالتك هو يعد من الرحم لكنه ليس وارثا، وهكذا لا يلزم أن يكون ذوي الأرحام أنهم هم ورثتك، لا يلزم ذلك، إنما كل بينك وبينه نسب وقرابة فإن هذا يعد رحما لك. وكلما قرب النسب ازدادت الصلة وتوكدت، وإذا بعدت فينبغي على المسلم ألا يتأخر عن ذلك، وإن كان الأقرب أفضل وأعظم وأوكد. فابن عمك ليس كابن ابن عمك، وابن أخيك ليس كالرجل الذي بينك وبينه نسب بالجد الخامس أو السابع. فكلما تقربت هذه الأنساب زاد توكيد صلتها. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الأعمال الصالحة في كتابه، وذكر منها ما يكون فيها الخير في الدنيا والآخرة، يظهر جزاؤها في الدنيا قبل الآخرة، ومن ذلكم الصلة والبر. فصلة الأرحام لها فضائل عظيمة في الدنيا قبل الآخرة، وقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. من ذلكم أنها سبب ووسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم وقالت: هذا مقام العائد من القطيعة. فقال الله سبحانه وتعالى: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وفي رواية: إن الرحم سجنة من الرحمن، قال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقوم أو أن الرحم تتعلق بالعرش وتقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. هذا فضلها، بين وأظهر في الدنيا قبل الآخرة. ومن ذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنها سبب من أسباب دخول الجنة. إن أردت الجنة يا عبد الله فصل رحمك وقم بما أوجب الله عليك من بقية الفرائض. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا اعترض طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بزمام ناقته وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة وينجني من النار. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقال لقد وفق أو هدي، والشك من الراوي، قال لقد وفق أو هدي، لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، دع الناقة. ومن فضائلها عباد الله أنها سبب لزيادة العمر ولبسط الرزق. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. إن أردت أن الرزق يكون مباركا وكثيرا، وإن أردت أن الله عز وجل أن يمد لك من العمر على طاعته، فيا عبد الله صل الرحم، فإن صلة الرحم سبب لذلك. أيضا من فضائلها أنها سبب الثناء والمدح للشخص، فإنه قد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك عند أن ذكرت زينب بنت جحش، فقالت: ما رأيت امرأة كزينب قط، فإنها أتقى لله وأصدق للحديث وأوصل للرحم. فهو سبب للثناء. صلة الرحم عباد الله سبب من أسباب رحمة الله على عبده. إن أردت رحمة الله تشملك بالدنيا والآخرة فصل الرحم. جاء في الأدب المفرد البخاري من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: أنا الرحمن وخلقت الرحم واستققت لها مني، أي من الإثم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه: من وصلها وصلته ومن قطعها بسطته. هذه فضائلها. فضائل الرحم تظهر بالدنيا قبل الآخرة. واعلموا عباد الله أن من سجايا العرب ومن سماتهم أنهم كانوا يصلون الرحم في الجاهلية قبل الإسلام، وجاء الإسلام وثبت هذا الأمر وحث وحض ورغب عليه. فهذا حكيم بن حزام كما في الصحيحين قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وكنت أعمل أمورا في الجاهلية أتحنث بها يتعبد، من صلة وعتاقة وصدقة ألي فيها أجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف من خير. ومن هذا أخذ العلماء أن الكافر إذا أسلم فيكتب الله له كل أعمال البر الذي عملها في شركه وعملها في كفره، إذا كانت خاتمته خاتمة حسنة فتاب وآب إلى الله ورجع وأسلم لله رب العالمين. أما إذا مات على الكفر فإنه لا ينتفع بذلك كما حدث لعبد الله ابن جدعان. وهذه الأعمال عباد الله من صلة وصدق وعذاب وصدقة كانت من أولويات الدعوة إلى الله عند النبي عليه الصلاة والسلام بعد الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. جاء في البخاري أن هرقل سأل أبا سفيان قال: ما يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يقول لا تشركوا بالله شيئا ودعوا ما يأمركم آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعذاب والصلة. فهذا ما كان يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام من أول أمره بصلة الأرحام. وللاستمرار في صلة الأرحام عباد الله حتى نكون ممن يرضى الله عنا ومن تشملهم رحمة الله، فإنه ينبغي أن نتخذ أمورا منها التدثر بالصفح والعفو والتسامح لكل من أخطأ علينا من أرحامنا، ومقابلة ذلك بالإحسان. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حبيب. فقابل إساءته بالحسنى يا عبد الله، وكن عافيا صافعا متسامحا حتى تستمر صلة الأرحام. ومن ذلكم أن تستشعر أن أرحامك وأقرباءك هم أولى الناس بعطفك وخيرك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فينبغي على الإنسان أن يثمل أولئك برحمته ويثملهم بخيره ويثملهم بعطفه إذا كان عنده شيء من المال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سلمان بن عامر الضبي، قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى الرحم اثنتان، صدقة وصلة. أنت عند أن تعطي المسكين صدقة فهي صدقة، لكن لو أعطيت ابن عمك أو أعطيت ابن خالتك أو أعطيت أحدا من أقاربك فهما اثنتان، إنك تصدقت وهي صدقة، وإنك صلت رحمك يا عبد الله. وأيضا مما ينبغي أن يعلم حتى تستمر هذه العلاقة وهذه الصلة، أن الإنسان يترفع عن الحقوق الذاتية. أنا زرتهم أمس، أنا اتصلت بهم، أنا ذهبت لهم أكثر من مرة، أنا تواصلت معهم، لكن ما وجدت شيئا من ذلك. يا عبد الله، ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل الحقيقي الذي ينتظر المكافأة، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلع، كما جاء في البخاري من حديث ابن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. اتصلت بهم ما ردوا عليك، ذهبت إليهم أكثر من مرة ما ردوا الزيارة، فكن أنت أرفع منهم بكثير، بل والله لو أساءوا إليك فاستمر في صلة الأرحام. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كذلك فكأنما تسبهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. أيضا من أجل استمرار صلة الرحم، فإنك توسع صدرك لأقاربك وأرحامك وتصبر عليهم وتعطي لنفسك الأمل في أن هؤلاء تتحسن أخلاقهم شيئا فشيئا. فبعض الأرحام وبعض الأقارب ربما لسانه كالسيف، ما تسلم منه أبدا، يعلق عليك ويتكلم عليك وينتبهك ويجرحك وأنت موجود ولا يراعي شعورك. لكن اصبر عليه، اصبر عليه يا عبد الله، أنت صاحب دين، أنت صاحب كتاب وسنة، فينبغي عليك أن تتأدب بآداب الإسلام. وانظر إلى نوح عليه السلام، اصبر على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وانظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، صبر على قومه عند أن أساءوا إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد سمعتم من أمر صلة الأرحام، وينبغي علينا أن نعلم أن من قطع رحمه فإن عليه وعيدا شديدا جاء في كتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأما في كتاب الله فقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: قال لو ما أنزل الله إلا هذه الآية في الوعيد من قطيعة الرحم لكانت كافية، لكانت كافية. ومن الوعيد عباد الله قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جبير بن مطعم في الصحيح، قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وجاء في رواية عن سفيان: قاطع رحم. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقيء الأرض أفلاد أكبادها كأمثال الإسطوانة من الذهب والفضة، فيأتي القاتل فيقول: ألهذا قتلت؟ أي بسبب الدنيا قتلت. ويأتي قاطع الرحم فيقول: أبهذا قطعت رحمي. ويأتي السارق ويقول: أبهذا قطعت يدي. فيدعونه ولا يأخذون منه شيئا حتى تعلم حقارة هذه الدنيا، قطيعة رحم وانفصال ومقاطعة وخصام بين أشقاء وبني عمومة بشيء لا يذكر. ولذلك ينبغي علينا أن نذكر بعض أسباب قطيعة الرحم، منها طمع الدنيا كما جاء في الحديث المتقدم: يأتي قاطع الرحم فيرى الذهب ويرى الفضة ملقاه على ظاهر الأرض فيقول: هذا بسبب هذا أنا قطعت الرحم. وهذا ما يحدث، يحدث أن الأخ الكبير في بعض الأحيان يأخذ ورث أبي ورث أبي جميعا ولا يعطي لإخواني شيئا، فيبقى الخصام وتبقى الشحناء وتبقى القطيعة، وهكذا بسبب طمع الدنيا. أيضا من أسبابه سوء المعاملة من قبل الوالدين، يفضلون ولدا على ولد، فإذا كبروا ومات الوالدان فإذا بالأولاد يبقى بينهم البغضاء والشحناء، وهذا يتحمله الوالدان. ومن ذلكم أيضا الإصغاء إلى النساء، الإصغاء إلى النساء، فكم من مشكلة عائلية قد وقعت بسبب النساء، هذه تقول وهذه تزيد وهذه تنقص وهذه تفتري وهذه وهذه، والرجل يصدق، يصدق الكلام بكامله ويقول في نفسه: إن زوجتي أبدا لم تخلف، لن تتقول على أمي بشيء. أو يقول الزوج: إن أمي لن تكذب على زوجتي. أو يقول الرجل: إن زوجتي لا تكذب على زوجة أخي. وهكذا تقع القطيعة بين الأرحام. ومن أسباب قطيعة الأرحام أيضا الإصغاء إلى الأطفال. هل تصدقون أن آباء يصدقون أطفالهم وهم أبناء عشر وأبناء تسع ينقلون خبرا عن عمه، عن أخي الأب، ينقل أن عمي فلان قد قال عنك كذا وكذا، فيصدق الأب، يصدق عن ولدي سبع سنوات ست سنوات ثمان سنوات، فيصدقون للأولاد. وهذه القطيعة بعينها تقع بسبب هذه الأمور. فينبغي على الأب أن يتثبت من الأخبار ولا يكون أذنا ولا عرضة لنقل الأخبار حتى يكون كالبئر يأخذ كل شيء ثم بعد ذلك يندم حين لا ينفع الندم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.